الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد منزلة الفكرة منزلة البصيرة، وقال البصيرة نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. قال فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. ثم قال نور، والبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. ومعنى هذا معنى قول بعض العارفين البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به، وقال بعضهم البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان. الذي يستوقفنا أيها الإخوة في مسألة هذا النور الذي يقذف في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، هذا النور نور البصيرة يرى الحقيقة، إذن ينتقل من رؤية الأوهام إلى رؤية الحقائق، يرى حقيقة الدنيا، يرى حقيقة الآخرة، يرى حقيقة الشهوات، هو يرى الحقائق، يرى حقيقة الشهوات، يرى حقيقة الأعمال الصالحة، يرى حقيقة الأعمال الفاسدة، يراها على حقيقتها، فلا يكون الأمر عنده كالسراب. عند ذلك أيها الإخوة يبصر، ينير قلبه. ورحم الله الإمام ابن الجوزي لما قال ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا، فرأوا الأشياء على حقائقها. قال ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا مذ أبصروا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، يعني ثبتوا، فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا ما نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. إذن يروا الأشياء على حقيقتها، وقلنا نحن بحاجة إلى رؤية الأشياء على حقيقتها في وقت أصبح عندنا حيرة غباش في الرؤية عدم الوضوح. النور الذي يقذف في القلب أيها الإخوة يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده، لكن هل هذه الرؤية تكفي؟ لا، فيتحقق مع ذلك يقول انتفاعه بما دعت إليه الرسل، وهذا المطلوب أيها الإخوة. النور الذي يبصر به الوعد والوعيد الجنة أو النار نريده لينتفع بما دعت إليه الرسل، لينتفع. إذن لا نريد هذا النور فقط، أنا أرى الجنة والنار كأني أراها رأي عين، أين انتفاعك بها؟ أين الانتفاع بها؟ لذا كثير من الناس أيها الإخوة يجعل الوسيلة غاية، يجعل الوسيلة غاية، يعني يتعلم العلم فيجعل العلم غاية بنفسه، لا، العلم وسيلة للنجاة. ولذلك قالوا قبل أن نكون طلاب علم نحن طلاب نجاة. العلم وسيلة للنجاة لا غاية وحده. كذلك إذن علم وسيلة لتعبد الله، وسيلة لتكون متعبدا لله على بصيرة من خلال هذا العلم. إذن ما هو انتفاعك؟ قد يرزق الإنسان أيها الإخوة هذا النور، لكن المشكلة ماذا سيعمل بهذا النور؟ بعض الناس يستخدم بصيرته فيما يضره ولا يستخدم بصيرته فيما ينفعه، لأن بعض الناس ربما يمن الله عليه بنعم لكنه لا ينتفع بها. يمن عليه بنعم، أقول ليست نعما دنيوية لكن نعم دينية، لكن لا ينتفع بها. نعم كثيرة دينية، أعمال صالحة كثيرة لكن لا ينتفع بها. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. بين العمل وبين القلب مسافة، ينبغي أن تملأ. بين العمل وبين القلب مسافة، هذه المسافة إذا كانت في فراغ إذن هو قلبه في مكان والعمل في مكان آخر. وبين القلب وبين الرب مسافة. قد تجد الإنسان كثير الصلاة، كثير الصيام، يذهب إلى الحج عدة مرات، لكن قلبه لا شيء يا إخواني، لا شيء، لم يمتلئ حبا لله، فصلاته ما أورثته حب الله، ولم يمتلئ خوفا من الله، حجه وعمرته ما ملأ قلبه خوفا، ولم يمتلئ رجاء ولا رضا ولا إخباتا ولا خشوعا، فهو حقيقة لم ينتفع حتى بعباداته. إذن الشاهد قد يرزق الإنسان البصيرة، لكن يقول فيتحقق انتفاعه بما دعت إليه الرسول. ففعلا لما يقرأ أيها الإخوة القرآن ومن جراء هذا النور الذي يبصر به الوعد والوعيد يتحقق الانتفاع. فمثلا لما يقرأ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منه شيء، فيقرأ القرآن وكأنه يعيش الحدث. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ينزجر قلبه معها مع الزجرة الواحدة. بعض السلف إذا مر بسوق الذين يشون اللحم فرأى الرؤوس المشوية تذكر بذلك نار جهنم فبكى. وبعضهم إذا مر في سوق الحدادين كانوا قديما يلينون الحديد بالنار، بالنار ويقومونه بالنار، فإذا مر في سوق الحدادين بكى وأغشي عليه. وبعضهم إذا دخل الحمام قال تذكرت السجن في نار جهنم، الحمام يعني مكان الاغتسال، قال تذكرت السجن في نار جهنم. إذا سمع صوتا هذا الانتفاع، إذا سمع صوتا يتذكر النفخة في الصور، إذا همس الناس يتذكر فلا تسمع إلا همسا. إذن النور قال نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، يربط كل شيء بالآخرة. إذا رأى صور نفسه كأنه في مشهد يوم القيامة وقد أخذ الناس كتبهم، هذا النور الآن يبدأ يميز، قد أخذ الناس كتبهم باليمين والشمال، فيبدأ يتصور هذه الحسنات التي في كتابي في اليمين وهذه السيئات، ربما أخذ الكتاب بالشمال، فيتصور كل سيئة اقترفها وكل حسنة عملها. فلذلك لما يتصور هذا التصور يبصر، فيخرج بنتيجة: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يخرج من نتيجة بعد ما يبصر قلبه الوعد والوعيد، هذا الانتفاع بالنور يخرج من نتيجة ألا وهي: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. يخرج من نتيجة: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لذلك ما بك عليها ولا يحزن عليها، وإذا جاءت لا يفرح لها كثيرا. لما؟ لأن قلبه أبصر الوعد والوعيد فانتفع. إذا نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه الأولياء وهذه الأعداء، في النهاية انتفاعه بما دعت إليه الرسل. فانتبهوا يا إخوان، الانتفاع بما دعت إليه الرسل هذا هو المقصود من البصيرة. الانتفاع بما دعت إليه الرسل، هذا هو المقصود في منزلة البصيرة. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه جعل البصيرة على ثلاث درجات، قال رحمه الله: والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. البصيرة النور الذي يقذف في القلب على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. ما هي هذه الثلاث درجات؟ قال: أولا بصيرة في الأسماء والصفات، ثانيا بصيرة في الأمر والنهي، ثالثا بصيرة في الوعد والوعيد. وكل واحدة تحتاج إلى درس مستقل. بصيرة في الأسماء والصفات، بصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. رحم الله ابن القيم لما جعل أول المراتب في البصيرة، أول ما ربط ابن القيم رحمه الله هذا النور، نور العلم، ربطه بمعرفة الله، ربطه بمعرفة الله، فقال: بصيرة في الأسماء والصفات. فربط العلم بمعرفة رب العالمين، أنه الواحد الأحد الصمد. لأنه فعلا يا إخواني الطريق لنور القلوب أن تمتلئ القلوب معرفة لله تعالى. ورحم الله الإمام ابن الجوزي لما قال: مراد الله أو مراد الكلام في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن الله. في القرآن آيات كثيرة تتكلم عن الله وأسمائه وصفاته كثيرة وقدرته وعظمته في الكون. مراد الكلام في كتاب الله وفي السنة كذلك أحاديث كثيرة تتكلم عن الله وعظمته وقدرته. ما هو المراد؟ قال: أن يجعل أن يكون في قلب المؤمن صمد يصمد إليه. المقصود أن يكون في قلب المؤمن صمد. من أسماء الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي صمدت إليه القلوب بمعرفتها. ما معنى الصمد؟ الذي تصمد إليه الحوائج. إذا قال مراد الكلام في الكتاب والسنة عن الله، المقصود أن يجعل في قلب المؤمن صمد يصمد إليه. صمد الله عز وجل يصمد إليه، يلجأ إليه، تلتجئ إليه في المعرفة وفي المحبة، وتعلم أنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. لذا آية في كتاب الله هي أعظم آية في أطول سورة من القرآن الكريم، أطول سورة من القرآن الكريم، وقراءتها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فيها من آيات العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والدين ومسائل الزواج والطلاق والقتال والحج وبيان صفات المؤمنين والمنافقين، فيها آيات كثيرة. لكن آية فيها هي أعظم آية، ليست في هذه السورة فقط، ولكنها أعظم آية في كتاب الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر، أنت رجل قد علمه الله. وانظروا أيها الإخوة إلى فقه أبي المنذر أبي بن كعب الذي أمر الله نبينا أن يقرأ عليه سورة البينة وسماه باسمه. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسماني؟ قال: نعم. فجعل يبكي أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب الآن من قراء الصحابة، أبي بن كعب من القراء، جعل يستحضر آيات القرآن الكثيرة، 6636 آية آيات القرآن الكريم يستحضرها في ذهنه وفي عقله. أي آية أعظم آية أعظم آية؟ فإذا بهم بين هذه الآيات لم يكن يعلم من قبل، يعني لم يكن قد جاءه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن النبي أراد أن يختبره وأراد أن ينظر شدة فطنته رضي الله عنه، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأقره النبي وفرح النبي بإجابة أبي بن كعب وضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بهذا العلم يا أبا المنذر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن أول بصيرة أيها الإخوة أن يمتلئ القلب معرفة بالله، فقال بصيرة في الأسماء والصفات، قال ألا يتأثر بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، هذه البصيرة في الأسماء والصفات، لا يتأثر بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، بل تكون الشبهة العارضة لذلك عنده بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله، في وجود الله، فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر، يعني من شك في صفة من صفات الله كأنه يشك في وجود الله أصلا عند أهل البصيرة، كأنه يشك في وجود الله، من شك في اسم من أسماء الله قد ثبت كأنه يشك في الله الواحد القهار، فتكون عنده البصيرة هنا ألا يتأثر بشبهة، لا يتأثر بأي شبهة، فلذلك إذا جاءت الصفة يثبت لله ما أثبته لنفسه. ولذا أسعد الناس بهذه البصيرة هم أهل السنة والجماعة الذين هم على المعتقد الصحيح في أسماء الله وصفاته. ولذلك في النهاية، نهاية المرتبة، ماذا قال ابن القيم؟ وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام، أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف، الذي ذمه السلف، حكمهم في أهل الكلام أن يطاف بهم بين الناس وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله. إيش الكلام يعني؟ الفلسفة، الفلسفة وعلم المنطق الذي أدخلوه لفهم الأسماء والصفات، أسماء رب العالمين وصفات رب العالمين، فجهلوا بالنصوص ومعانيها ووصلوا إلى درجة الحيرة أيها الإخوة، درجة الحيرة. والرازي نهاية إقدام العقول وجعل يتكلم، ولم نكتسب في سعينا طول عمرنا إلا أن جمعنا، قيل وقالوا، هذه الحياة التي جمعوها، وصلوا إلى حيرة في النهاية وما وصلوا إلى بصيرة. وأكثر الناس كما قال بعض السلف، أكثر الناس ترددا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس أهل الكلام يعني أهل الفلسفة اللي أدخلوا الفلسفة في الدين وأرادوا أن يدخلوا أسماء الله وصفات رب العالمين في كلام الفلاسفة وأن يحكموها بكلام الفلاسفة، فأكثر الناس حيرة. ولذلك وصلوا إلى مسألة الحلول والاتحاد، آخر شيء يقول لك الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف، مش عارف مين الرب ومين العبد، آخر شيء في النهاية ما عرف من هو الرب وما عرف من هو العبد. فأكثر الناس حيرة وترددا عند الموت أهل الكلام، أهل الكلام. فأسعد الناس بالبصيرة في أسماء الله وصفاته هم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ما أسهل أيها الإخوة اعتقادهم، اعتقادهم سهل يسير، نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى بغير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، ونثبت ونفوض كيفية ذلك إلى رب العالمين. ولذلك عندهم شيء مختصر، كل ما ورد في صفات الله ثلاثة أشياء، هذا مختصر مبحث الأسماء والصفات، ثلاثة أشياء: أولا أثبت لله ما وصف به نفسه، إذا جاءتك أي صفة عن الله عز وجل أثبت لله ما وصف به نفسه، أولا أثبت ذلك. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الاستواء، فقال الرحمن عرش استوى، فأثبت. إذا أثبت لنفسه صفة الإتيان، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فأثبت صفة الإتيان. إذا أثبت لنفسه صفة المجيء، فأثبت. وجاء ربك والملك صفا صفا. إذا أثبت رسوله لربه عز وجل صفة الضحك، يضحك ربنا فأثبت صفة الضحك، يعجب ربنا أثبت صفة العجب. إذن المقصود أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا مختصر، أثبت لله ما أثبته لنفسه. طب يا شيخ، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، أثبتناه أثبتناه. طيب ربما تكون يدا كأيدينا، ربما يكون استواء كاستوائنا، نقول لا، أثبت أول واحدة لله ما أثبته لنفسه، ثم نزه رب العالمين عن مشابهة الخلق، نزه رب العالمين عن مشابهة الخلق، فتقول أنا أثبت أن الله استوى على العرش، وأثبت أن الله يجيء وأن الله يأتي، لكن يا أخي لا أجعل مجيئه كمجيء البشر، وإتيانه كإتيان البشر، ويده كيد البشر، وضحكه كضحك البشر، لا، فأنا أنزه عن مشابهة الخلق. فأهل السنة أهل إثبات وتنزيه، فنفوا، فلذلك خالفوا أهل التعطيل بالإثبات، وخالفوا أهل التشبيه بالتنزيه. فأهل السنة والجماعة بالنسبة لصفات الله أهل إثبات وتنزيه، أثبتوا لله ونزهوا رب العالمين عن مشابهة البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب أحد يقول يا أخي كيف هذا؟ كيف يضحك؟ أنا أثبت، وصفة الضحك لا تشبه صفات البشر. نعم أنا مقتنع بهذا وأؤمن بهذا. طب يا أخي كيف يضحك؟ كيف يضحك؟ ما دام أنت تقول ما بيشبه صفات البشر، وأثبت أثبت وأيضا نفيت أنه يشبه صفات البشر، طب كيف يضحك سبحانه؟ كيف يجيء سبحانه؟ فوض الكيفية إلى رب العالمين، فوض الكيفية إلى الله. نحن لا نعلم الكيفية، أثبتنا المعنى لكن لا نعلم كيفية ذلك. إذن هذه الثلاث أشياء، من كان عنده العقيدة في صفات الله تعالى بهذه الثلاث أشياء نجا، وكان على معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ولم يتحير، كان عنده بصيرة، كل ما جاء اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فهذه الثلاث أشياء، أثبت نزه رب العالمين عن مشابهة الخلق، وفوض كيفية ذلك إلى رب العالمين. فوض الكيفية، استوى على العرش، نعم له معنى نثبته وننزه الله عن مشابهة الخلق، وأيضا نفوض كيفية، لا نعلم كيف استوى، كيف استوى على العرش، الكيف غير معقول، لا نستطيع أن، لا تستطيع عقولنا أيها الأخوة أن تستوعب ذلك، لا تستطيع العقول أن، هذا أمر فوق طاقة العقول. كيف؟ هذا الأمر فوق طاقة العقول، فوق طاقة العقول. إذن أسعد الناس أيها الأخوة في البصيرة في أسماء الله وصفاته هم أهل السنة والجماعة. وذا قال وعقد هذا، ابن القيم يقول أن يشهد قلبك الرب عز وجل مستويا على عرشه، الله أكبر، أن يشهد القلب، هذا النور الآن عندما يدخل في الأسماء والصفات يشهد القلب الرب عز وجل مستويا على عرشه، لا يتحير الإنسان، يعلم بيقين تام أن الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الكبير، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يا قومي والله العظيم لقولنا ألف يدل عليه بل ألفان. ابن القيم يقول في نونيته في مسألة الاستواء أن الله استوى على العرش، قال لقولنا هذا ألف دليل، يقول لا بل ألفان، ألفا دليل يثبت بهما استواء رب العالمين على العرش، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، فوق السماء مباين الأكوان. ولما كان أبو المعالي الجويني، الأستاذ أبو المعالي الجويني يدرس على الناس، وكان من أهل الكلام، يدرس على الناس ويبين لهم مسائل الصفات، فكان مما قال إن الله ليس له مكان لا فوق ولا تحت، هكذا يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل العالم ولا متصل ولا منفصل. فقال له واحد من همدان، همداني رجل من عامة الناس، قال يا أستاذ أخبرني عن ضرورة فطرية في قلب الإنسان وفي فطرته، في قلب أي إنسان، عامي عالم جاهل متعلم، في قلب أي إنسان ضرورة فطرية أنه إذا أصابه ضر رفع بصره إلى السماء وقال يا الله أخبرني عن هذه الضرورة. تقول الله ليس في السماء، معنى النبي قال لما سأل الجار أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمن، يعني قول واضح بين، أنت تقول الله ليس في السماء، طيب أنا بدي أقول لك شيء فطري أخبرني عنه. كل ما يصيب الإنسان من ضر أو بأس أو سوء أين يتجه يا إخواني؟ إلى السماء، يا رب يرفع بصره إلى السماء، يلجأ إلى الله، يرفع يديه إلى السماء، يا رب أخبرني بهذه الضرورة الفطرية كيف أزيحها، كيف أفهمها. فجعل يضرب الجويني على رأسي ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فأن يشهد القلب الرب عز وجل مستويا على عرشه، مستويا على عرشه، قال متكلما بأمره ونهيه، متكلما بأمره ونهيه. لذا أيها الإخوة نقول من أسباب تدبر القرآن، حسن تدبر القرآن، أن يشهد القلب أن الذي يتكلم بهذا الكلام هو الله، أن يشهد القلب وهو يقرأ بهذا الكلام، أن يشهد القلب أن الذي يتكلم بهذا الكلام هو الله. أيها الإخوة هل نستحضر أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام رب العالمين، هو صفة من صفاته؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال سهل بن عبد الله التستري قال لو أعطي العبد 1000 فهم في الآية لما انتهت الفهوم في فهم آية من كتاب الله. قال لما؟ قال لأن كلام الله صفة من صفاته، فكما أنه ليس لذات الله حدود فليس لصفات الله حدود، ليس لصفات الله، فكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فلما يستحضر العبد أن يشهد قلبه أن الله عز وجل هو المتكلم بالأمر والنهي بصيرا، قال بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواته، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، رقيبا، الله أكبر. البصيرة في الأسماء والصفات أيها الأخوة ليست معلومة، البصيرة في أسماء الله، ونحن نحتاج، ترى أسماء الله من تدبرها حلت مشاكل أمة الإسلام. لو علمت الأمة أن الله السميع البصير القوي العزيز، ليس علما ذهنيا، ليس مقصود أن ندرس العلم الذهني فقط، نقول الرقيب الذي يعلم حركات العباد ويعلم سكناتهم ويعلم السر وأخفى، رقيب على كل النفوس، مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا، لا نقول هذه المعلومات، لا، الرقيب أن يستشعر حقا أن الله يراقبه، هذا النور الذي يقذف في القلب. فإذا أراد أن ينظر نظرة استشعر هذه المراقبة، إذا أراد أن يتكلم كلمة استشعر هذه المراقبة، هذه بصيرة، إذا أراد أن يتلفظ بحرف استشعر هذه المراقبة، إذا أراد أن يعامل الناس ماليا، إذا باع استحضر هذه المراقبة، هذه بصيرة في اسم من أسماء الله. فلذلك من باع أيها الإخوة وتذكر أن الله الرقيب فلم يغش بيعه فعنده بصيرة في اسم الله الرقيب، عنده بصيرة، هذا مختصر. والمرأة التي خلى بها رجل يوما من الأيام كان يرادها عن نفسها، هي متزوجة، مات زوجها، فلما انتهت عدتها خرجت مرة إلى السوق لتقضي حاجتها، فكان رجل يراودها عن نفسها، فإذا بها تقول له قال أريد موعدا معك، أتي إلى بيتك، تأتي إلى بيتي؟ قالت لا، لما؟ الآن افعل. قال هنا في وسط السوق؟ قالت نعم افعل الآن وسط السوق. قال وأمام الناس؟ قالت نعم وأمام الناس. قال والناس ينظرون، قالت نعم والناس ينظرون. قال لا لا أستطيع أن أفعل هذا أمام الناس والناس ينظرون. قالت سبحان الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لما امرأة كذلك جعل رجل يراودها عن نفسها وهي تأبى، فقال لها ليس يرانا أحد إلا هذه الكواكب، إلا هذه الكواكب النجوم هذه التي في السماء إلا هذه الكواكب. قالت سبحان الله وأين مكوكبها وأين مكوكبها، إن الله كان على كل شيء رقيبا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لذا أيها الإخوة هذه البصيرة تمنع المعصية. ترى يقول الحسن البصري لو عرف الناس الله ما عصوا، لو عرف الناس الله ما عصوا ما عصوا، لو عرف الناس الله. إذن بصيرة في اسم الله الرقيب، قال رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ذاك هنا قال سميع بصير، وقال أيضا عليم. هذه ثلاث أسماء أيها الإخوة، سميع بصير عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن القيم، قال ابن عباس رضي الله عنه ما معنى يعلم خائنة الأعين؟ قال ابن عباس هو الرجل يكون بين الناس، فإذا مرت المرأة، إذا مرت المرأة لم ينظر إليها، لم ينظر إليها، قال فإذا غفلوا عنه نظر إليها، فالله يعلم خائنة الأعين، فهذه خائنة الأعين. قال يكون بين الناس، هو الآن أمام الناس ما نظر، فإذا غفلوا عنه نظر، هذه خائنة الأعين. قال هذه خائنة الأعين، فقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي. سميع بصير عليم، نعم عليم بماذا؟ بكل شيء، وهو العليم بما يكون غدا والذي كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان معلوم موجودا لذي الأعيان، وهو العليم أحاط علما بالذي بالكون من سر ومن إعلان، بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. لذلك حتى من علمه سبحانه عز وجل لا إله إلا هو، لما تستشعر علمه تملأ قلبك جلالا ومهيبة وعظمة لله، يبصر القلب علم الله عز وجل في السر وأخفى، في السر والعلانية يبصر علم الله، لا يحكم على العباد. لأن ابن القيم رحمه الله يقول لا تعير أحدا بمعصيته، لا تعير أحدا بمعصيته، فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، حتى الكرام الكاتبون لا يعلمونها، لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام، يعني الملائكة لا تعلم هذا؟ نعم نعم. واحد يكون قبل المعركة كافر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أو قاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. فإذا قال لا تعير أحدا بمعصيته، أنت ما تعلم، والله يمكن هذا العاصي يكون أفضل منك بعدين عند الله، بعد ذلك قد يتوب ويصل لدرجات أعظم وأعلى منك. إذن استحضر العليم، العليم. ثم ذكر رحمه الله قال بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. نكمل إن شاء الله المرتبة الأولى، مرتبة في الأسماء والصفات، في الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.